نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ في مقدمة حول موضوع علو الهمة وكيف يمكن للمرء أن يوجه هذا الأمر في طاعة الله عز وجل وخدمة دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الذي يتأمل الهمة عند الإنسان المسلم ويتأمل الآيات والأحاديث التي وردت في شحذ همته على فعل الخير في كل مفرداته وفي كل أنواعه وأجناسه، يجد أن ذلك محفزا له على أن يعمل عملا في دنياه لدنياه ولآخرته أيضا كذلك. فقد خلق الله الخلق فقدر وهدى، فكان من تقديره سبحانه وتعالى أن قسم لهم حظوظهم من الدين والعقل والغنى وغير ذلك، وقدره على كل إنسان ولكل إنسان حظه من الهمة والإرادة. والبشر يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الأمر، فمنهم من تعلو به همته حتى يكاد يبلغ حدود الكمال، ومنهم من تقل به همته حتى يصبح حاله أسوأ من الدواب. وإذا تقرر ذلك فاعلم أيها الأخ الصادق أن أمر الهمة وشأنها خطير. يجدر بالإنسان المسلم أن يفهم هذا الأمر وأن يعتني به ويحدث به نفسه دائما، عسى أن يكون من أهل الهمة العالية فيفوز فوزا عظيما. وفي هذه الكلمة سأتكلم عن بعض الأمور توضح معنى الهمة ومظاهرها وكيفية تحصيلها وغير ذلك من المعاني التي يحتاجها المسلم، سواء أكان طالب علم أو داعية أو عالما أو من عامة الناس في جميع شؤونه وفي عباداته كلها. فأقول وبالله التوفيق، حث الإسلام على خلق علو الهمة وحرص على تربية المسلم عليه وعلى كل الظواهر الخلقية الرفيعة التي ترجع إليه. فقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مليئة بألوان تربية المسلمين على خلق علو الهمة الذي يستلزم الجد والإباء والترفع عن الصغائر والدنايا والطموح إلى المعالي. ومن تربية الإسلام للمسلمين على خلق علو الهمة توجيههم لكسب أرزاقهم عن طريق الكدح والعمل والمشي في مناكب الأرض وتوجيههم للترفع عن مسألة الناس ما لم تدعو الضرورة إلى ذلك، وتعريفهم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي مقابل ذلك ذم الإسلام التواني والكسل، وأمر بالبعد عن الهزل واللهو واللعب، وكذلك حثهم على هذا كما حثهم على بذل الهمة في عباداتهم، سواء كان في الصلاة أم في الزكاة أم في الحج أم في الصوم إلى آخره، ليكون المسلم مؤديا لما أمره الله به، ولا يكتفي أيضا بأن يكون كذلك في الفرائض، فقد حثه الإسلام أيضا على أن يبذل ما يستطيع في النوافل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون، وكل أمر لا فائدة ترجى منه، وأمر الإسلام بالبعد عنه، فقد أمر بالبعد عن سفاسف الأمور كما أمر بالترفع عن الدنايا والمحقرات والزهد بالدنيا طلبا لما هو أجل وأعظم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم وسائر رسل الله عليهم الصلاة والسلام يتحلون بخلق علو الهمة، وارتقى الأمر ببعضهم حتى كان من أولي العزم، ولذلك أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل حتى يكون من أولي العزم، فقال له عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل قال عنهم ابن عباس: ذو الحزم والصبر. وقال مجاهد: وهذا معلوم أنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على الجميع أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذا الخلق العظيم، فمما جاء في ذلك من النصوص: أولا، ذم الله سبحانه وتعالى ساقط الهمة وصورهم في أبشع صورة، حيث قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثانيا، ذم المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم ولقناعتهم بالدون، قال الله تعالى: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، وبين أنهم لسقوط همتهم قعدوا عن الجهاد، فقال: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثالثا، وشن على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويجعلونها أكبر همهم وغاية علمهم، باعتبار هذا الإيثار من أسوأ مظاهر خسة الهمة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وسنوالي إن شاء الله بقية هذه النصوص في حلقة قادمة إن شاء الله، والله الموفق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. هنا فضيلة الشيخ جملة من الأسئلة حول موضوع الحج، ونحن في هذه الأيام نعيش أيام الحج، نسأل الله عز وجل أن ييسر على المسلمين حجهم وأن يتقبل منهم. هذا السائل بعث بسؤاله يقول: توفيت والدتي قبل أن تؤدي الحج، فهل أنا ملزم بالحج عنها؟ وهل يجوز توكيل شخص آخر للحج عنها، وهل الحج عن الميت يكون من ماله أو لا؟
الجواب يا أخي السائل عن هذه النقاط الثلاث كالآتي: أولا، إذا كانت الوالدة غير مستطيعة بمالها على الحج وتوفيت فلا حج عليها واجب، فلا حج عليها، وإن حججت عنها فأنت مأجور على ذلك وهو من البر بها، لكن لا يجب عليك ذلك. ثانيا، إذا كانت الوالدة مستطيعة على الحج ولكن حصل تأخير أو تفريط منها حتى ماتت وهي لم تحج، فإن الحج واجب عليها، يخرج لها حجة من تركتها يوكل بها شخص ثقة يقوم بالحج عنها، وإن حج أحد من أولادها أو أقاربها تبرعا فذلك جائز وهو من البر بها لأنه من صلة الأرحام، وإن كان أيضا بعيدا فأيضا له أجر كبير لأنه حج عن مسلمة تبرعا منه. ثالثا، إن كان عاجزا عن الحج ببدنه ولكنه مستطيع بماله فإنه يوكل من يحج عنه في حياته، وإن مات ولم يفعل فإن ورثته يخرجون من تركته ما يعطى لمن ينوب عنه في الحج، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل عبد الله من الدمام يقول: توفيت أم والدي وكانت تاركة للصلاة، وقام والدي بالحج عنها، فهل هذه الحجة مقبولة؟ وهل يجوز أن يحج ويعتمر عن تارك الصلاة؟
الجواب يا أخي: تارك الصلاة كافر خارج من الملة في أرجح قولي العلماء، ولا ينفعه بعد ذلك صوم ولا زكاة ولا حج، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في التصريح بكفر تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا ثبت أن شخصا لا يصلي مطلقا فإن الحج لا يصح عنه ولا ينفعه. هذا هو الرأي الصحيح وهذا المفتى به، ولكن هناك رأي آخر يقول إن من تركها ليس جحدا لها ولكن تهاونا أو كسلا فإنه لا يكفر، ففي هذه الحالة يجوز أن يحج عنه وتكون حجته نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله يتولى خلقه بالحساب والعقاب، والله الموفق.
نعم، هذا السائل أبو الغيث من جدة يقول: والدي توفي ولم يحج وأنا أيضا لم أحج، فهل أبدأ بنفسي أم به؟
الجواب يا أخي السائل أنه يجب أن تبدأ بنفسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابي يلبي عن نفسه لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فإذا ابدأ بنفسك وحج عن نفسك، ثم بعد ذلك حج عن والدك، وأنت مأجور على ذلك، وهذا من البر به، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل هو هذه السائلة تقول: زوجي يريد الحج بأبي، فهل هذا له لأن حال أبي ميسور ولله الحمد؟
الجواب يا أختي السائلة أن الحج الذي سيقوم به زوجك عن أبيك صحيح، ولو كان أبوك غنيا فهذا من الإحسان إليه، وأيضا من الإحسان إليك لأنه حاج بأبيك، والحج بأبيك يفرحك ويفرح أباك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ماذا يستفيد الميت من كثرة المصلين عليه؟ وهل يقصد بأنهم يشفعون له أي يغفر له وإن كان يغفر له بذلك فهل يشمل ذلك كبائر الذنوب؟
الجواب: كثرة المصلين على الميت وكثرة الداعين له من أسباب المغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد روى مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم كذلك. والشفاعة تكون مما يرجى له المغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، ولا سبيل للقطع بحصول المغفرة في حق شخص معين، سواء كانت الذنوب من الكبائر أو من الصغائر، إلا أنه استثني حقوق الآدميين، فلا بد من تأديتها يوم القيامة. فمن مات وعنده مظلمة لأخيه فهو سيوفى تلك المظلمة من أخي يوم القيامة. لكن التوجيه ينبغي أن يكون للإنسان قبل أن يموت، وأيضا يكون لأولاده قبل أن يموت كذلك، بأن يبحثوا عمن له دين على أبيهم أو على أمهم أو على قريب لهم، فإن ذلك أمر ينبغي أن يقوم به الأولاد وينبغي أن يقوم به الإخوان. صحيح أنه ليس بواجب، لكنه في غاية الأهمية وفي غاية ما يرجو الإنسان منه الثواب والمغفرة، وبخاصة على الوالدين رحم الله الجميع.
نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: منذ الصغر ولا حول ولا قوة إلا بالله اعتدت على قول والنبي، أي الحلف بالنبي، والآن أصبحت معتاد على قولها، فهل أشركت وحبط عملي؟ يقول بأنه تأتيه أفكار وهاجس بأنه قد أشرك وكفر العياذ بالله.
الجواب: الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كأن يحلف الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بشرف فلان أو بحياة فلان، كله من الشرك الذي لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري. والمقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وليحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، ولا يحلف بغير الله كان من كان. فإذا الإنسان اعتاد وتعمد الحلف بهذه التي ذكرناها فربما يصعد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فليحذر الإنسان أو بخاصة من اعتاد على هذا أن يعود لسانه على الحلف بالله سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري كما ذكرت قبل قليل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السواد الأعظم؟ وما معنى السواد الأعظم؟ هل هم الأشاعرة كما يزعمون الذين يقولون نحن السواد الأعظم على مر القرون؟
الجواب يا أخي السائل: أولا، الحديث الذي يقال إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم، هذا حكم الأئمة بضعفه، ومنهم الشيخ الألباني في سلسلته في الأحاديث الضعيفة. ومن يزعم أن الأشاعرة هم السواد الأعظم فهو زعم غير صحيح، وذلك أن عوام الأمة كلهم لم يشتغلوا بعلم الكلام ولم يكونوا من الأشاعرة، والكثرة ليست دليل الحق، وإنما الحق ما وافق الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك فيضرب به عرض الحائط ولا كرامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. إلى أن نلتقيكم مستمعينا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.